واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على محمد المصطفى وعلى شريكه في أمره علي المرتضى في ليلة من ليالي التجلي الأعظم إنها ليلة المبعث الشريف سلام عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين ورحمة الله وبركاته سلام مشرق وتحيات عاطرة وصلوات طيبة على بقية محمد وعلي قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سلام عليكم. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور. الحلقة 31. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. زبدة المخط، إنها الحلقة الأخيرة، هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا هذا. زبدة مخض برنامجنا الذي عنوانه حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور. زبدة المخض هذه ألخصها في أربع رسائل، كل رسالة سأبعثها إلى جهة من الجهات، يأتينا الكلام تباعا في هذه الحلقة. الرسالة الأولى إلى الباحثين عن الحقيقة من السنة رجالا ونساء، نقاط مهمة إذا ما استعنتم بها فإنها تسهل الأمر عليكم. أولا، لابد أن نتذكر دائما هذا الأمر من أن القرآن رسالة من الله إلينا، فمبدأنا الفكري والعلمي منه ومنتهانا إليه. أعتقد أنني وإياكم متفقان على هذه النقطة. القرآن رسالة من الله إلينا. النقطة الثانية، القرآن إذا ما سبرناه من أوله إلى آخره فإنه قسم الناس إلى صنفين: مسلمون وغير مسلمين، وغير المسلمين صنفوا إلى العديد من العناوين، وحديثنا عن المسلمين. إذن القرآن رسالة من الله إلينا، والقرآن قسم الناس إلى مسلمين وغير مسلمين، لا شأن لنا بغير المسلمين، نحن نتحدث في أجواء البحث عن الحقيقة في هذه الأمة التي تقول من أنها أمة الإسلام. النقطة الثالثة، المسلمون زمان النبي صلى الله عليه وآله وهم المؤسسون لهذه الأمة، مؤسسون بنحو إجمالي، وإلا فإن المؤسس رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما ساروا في ركاب رسول الله. المسلمون زمان النبي صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، بحسب القرآن. أهم مجموعاتهم ثلاث مجموعات: مجموعة الصحابة، ومجموعة نساء النبي، أزواج النبي، ومجموعة قربى النبي، حيث اصطلح القرآن عليهم مصطلح أهل البيت. هذا واضح وواضح جدا. القرآن تحدث عن هذه المجموعات. حينما تحدث عن الصحابة مدحهم تارة وذمهم تارة أخرى، وحين تحدث عن زوجات النبي فإن زوجات النبي مدحن تارة وذممن تارة أخرى، لكن القرآن حين تحدث عن القربى، عن قربى رسول الله، مدحهم ولم يرد في القرآن ذم بخصوصهم، ولذا أوجب علينا مودتهم، وجعل القرآن مودتهم أجرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. قل لا أسألكم عليه أجرا على هذا الدين إلا المودة في القربى. لو كانت هذه القربى من شأنها أن تذم لما أوجب الله المودة المطلقة لهم، إنه أطلقها، أطلق المودة وجعلها أجرا لأعظم دين جاء به أعظم رسول. فهذا يعني أنهم أعظم خلق الله، حيث كانت مودتهم أجرا لأعظم دين ولأعظم رسول. أعتقد أن الصورة واضحة جدا. إذن اتفقنا على أن القرآن رسالة من الله إلينا، والقرآن صنف الناس إلى مسلمين وغيرهم، وحديثنا عن المسلمين، فلما جاء القرآن يتحدث عن المسلمين تحدث عن المسلمين عموما، لكنه خص أهم مجموعات المسلمين بالحديث. ثلاث مجموعات: الصحابة زوجات النبي وقرب النبي. الصحابة مدحوا وذموا، ولذلك لا تجب مودتهم، نحترمهم نحبهم هذا شيء آخر، ولكن ليس هناك من مودة واجبة. زوجات النبي مدحن وذممن، ولذلك ليس هناك من مودة واجبة، نحترمهن نحبهن نقدرهن، لكن ليس هناك من مودة واجبة تكون أجرا لأعظم دين وأعظم رسالة وأعظم رسول في الوجود. هناك جهة هي أعظم خلق الله، ولذا فإن مودتهم واجبة، وهذه المودة الواجبة هي أجر الدين، أجر الإيمان، أجر الرسالة، أجر أعظم رسول في الوجود. هذه المودة الواجبة أجر محمد صلى الله عليه وآله. من بعد رسول الله اختلف المسلمون. هناك عنوانان: هناك صاحب رسول الله أبو بكر، وهناك نفس رسول الله علي، وهذا منطق القرآن، ما هو منطقي. حينما نذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية 40، إنها آية الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لنذهب أولا مع ما تقوله سقيفة بني ساعدة، فإن سقيفة بني ساعدة برغم أن الكلام واضح لكنهم يقولون من أن الآية تمدح أبا بكر ولا تذمه، فهذه الآية مادحة لأبي بكر، ومن أنه صاحب رسول الله لا بأس في ذلك، ولكن ماذا يقولون لما جاء في سورة الحجرات؟ ماذا يقولون لما جاء في سورة الحجرات والآيات شديدة الذم لأبي بكر وعمر؟ يا أيها الذين آمنوا إنها الآية الأولى بعد البسملة، وسميت بالحجرات تذكيرا بما جاء في الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. من هم هؤلاء؟ أبو بكر وعمر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لست أنا الذي أقول، ولن أقرأ عليكم من كتب الشيعة، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري. هذا صحيح البخاري للإمام البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. الكتاب 65 من كتب صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، الباب الأول وكذلك الباب الثاني، صفحة 881، رقم الحديث 4845، وذكره في موطن آخر برقم 4367. حدثنا يسرة ابن صفوان إلى آخر ما جاء في سند البخاري، عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك. هذا الكلام جاء في الباب الذي عنوانه باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن أبا بكر وعمر قد فعلا ذلك ونزلت هذه الآيات. كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، حين قدم عليه ركب بني تميم، إلى أن يقول الخبر: فارتفعت أصواتهما في ذلك في محضر رسول الله، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. كذاب ابن الزبير، إن عمر بن الخطاب في آخر لحظة من حياة رسول الله أساء الأدب مع رسول الله إساءة عظيمة، حين قال: إن الرجل ليهجر، وكان مع الصحابة في بيت رسول الله في الساعات الأخيرة، وطلب رسول الله كتابا كي يكتب لهم الكتاب العاصمة للأمة، وكان الذي كان في واقعة رزية الخميس، وطرد رسول الله عمر والذين معه من مجلسه ومن بيته، وكان هذا آخر عهد لرسول الله بهؤلاء، طردهم
طردهم وأخرجهم من بيته ومن مجلسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك أخذ السم مفعوله في جسده الشريف واستشهد صلى الله عليه وآله. فهذان الرجلان لا يحسنان الأدب في محضر رسول الله، والقضية ليست مرة واحدة، لو كانت مرة واحدة لما تحدث عنها القرآن بصيغة تشعرنا بأن الأمر كان مستمرا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله، هذا يعني أنهم كانوا مستمرين. لو كان الأمر حدث مرة واحدة مثلما يحدثنا البخاري عن ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك، لقد هلك، لقد هلك، لما قال القرآن واتقوا الله. لو كانت القضية عابرة لما احتاج القرآن أن يتحدث عنها، لكنها قضية مستمرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم بشكل دائم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء هم المتقون الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بنحو دائم. أما الذين يسيئون الأدب بنحو دائم فهؤلاء يطالبهم القرآن أن يتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لاحظوا المؤدبين ماذا يقول عنهم القرآن، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. قطعا هذه الآية ما هي في أبي بكر وعمر، وإنما الآيات التي تتحدث عن سوء الأدب وسوء الخلق هي الآيات التي تتحدث عن أبي بكر وعمر بشهادة البخاري، بشهادة البخاري. هذا الباب الأول. الباب الثاني، باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. رقم الحديث 4847. حدثنا الحسن بن محمد، إلى أن يقول البخاري في سنده أن عبد الله ابن الزبير أخبرهم إنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ثم يذكر واقعة ارتفاع أصوات أبي بكر وعمر. القضية ليست منحصرة بهذه الواقعة، هذا تزوير وتضليل، ومع ذلك فهذه آثار سيرة الرجلين، سيرة أبي بكر وعمر، وهذه الآيات ترتبط بهما بحسب تصريح الصحابة، بحسب تصريح البخاري، فأنا ما جئت بشيء من عندي. ماذا قال القرآن عن هؤلاء؟ أولا ما عندهم من تقوى، لو كانوا على تقوى لما قال لهم القرآن واتقوا الله إن الله سميع عليم، إن الله يسمع أصواتكم ويسمع سوء أدبكم وسوء أخلاقكم مع رسول الله. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا المدح للمؤدبين هو تعريض بهم، يعني أن المذمومين لا يتصفون بهذه المواصفات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني أن أبا بكر وعمر لا تتوفر هذه الأوصاف فيهم، لهم مغفرة وأجر عظيم للمؤدبين مع رسول الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ما تريدون أسوأ من هذه الأوصاف؟ هذه أوصاف أبي بكر وعمر في القرآن، ولست أنا الذي أقول، هذا البخاري وهذه أحاديث البخاري، هذه أحاديث الصحابة والتابعين في صحيح البخاري. ماذا تقولون أنتم؟ القضية واضحة، واضحة جدا. أعود إلى سورة التوبة وإلى الآية 40 من سورة التوبة، إنها آية الغار. آية الغار واضحة في ذم أبي بكر، ولن أطيل الكلام بخصوصها، إنما أشير إلى نقطة واضحة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا الكلام كله مختص برسول الله. لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر؟ هل أنه لم يكن محتاجا لها؟ أم أنه كان في مقام أعلى من مقام رسول الله؟ السكينة نزلت على رسول الله، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، حتى الذين حرفوا مضامين الآية من مفسري سقيفة بني ساعدة وقالوا من أن رسول الله لم يكن محتاجا للسكينة، لقد نزلت السكينة على أبي بكر، فماذا تفعلون مع هذا السياق؟ فهل أن الجنود نزلت على أبي بكر أيضا؟ ماذا الهراء؟ ماذا الكلام مترابط متواصل متصل؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هذه الجنود أيد بها رسول الله، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا الكلام لا يرتبط بأبي بكر، هذا الكلام واضح يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. نحن إذا ذهبنا إلى سورة الفتح وإلى الآية 18 بعد البسملة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حتى لو كان أبو بكر ضمن هؤلاء، لو كان أبو بكر ضمن هؤلاء، فهذا يعني أن السكينة تنزل على المؤمنين. لماذا ما نزلت على أبي بكر وهو في موقف، هذا الموقف موقف الغار أهم بكثير من موقف بيعة الشجرة؟ هجرة النبي هي أعظم موقف، وهي أعظم أساس لما كان عليه الإسلام في المدينة وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه. لنفترض أن أبا بكر نزلت عليه السكينة كما نزلت على المؤمنين المخلصين الذين بايعوا بيعة الشجرة، إذن لماذا لم تنزل عليه السكينة في الغار؟ فلا تكون الآية في مقام مدح، في مقام ذم. عدم نزول السكينة عليه في الغار هو دليل على عدم كونه من جملة المؤمنين الذين نزلت عليهم السكينة في بيعة الشجرة. وإذا ما ذهبنا إلى الآية 26 من سورة التوبة، بعد أن فر الصحابة في واقعة حنين، إنها الآية 25 وما بعدها، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد فر الصحابة بأجمعهم وكان أبو بكر وعمر في أوائل الفارين، لم يبق مع رسول الله إلا علي والعباس ابن عبد المطلب وبعض الهاشميين وعدد قليل جدا من الصحابة، هؤلاء هم الذين بقوا مع رسول الله. والذي كان يدير رحى الحرب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن العباس وبقية الهاشميين كانوا يحيطون بالنبي لحمايته. أما من أدار الحرب وقلب الموازين فهو علي بن أبي طالب. أبو بكر وعمر كانا في أول الفارين، ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة خيبر بعد أن ذهب أبو بكر بالراية ورجع فارا، وذهب عمر بالراية ورجع فارا، ماذا قال؟ قال إني سأعطي الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الفرار هو الكثير الفرار، هذا يعني أن أبا بكر وعمر لم يكن فرارهما منحصرا في واقعة خيبر، هؤلاء فرارون دائما. أما علي فهو كرار دائما، كرار. ولم يقل رسول الله سأعطي الراية غدا رجلا كارا سيكون كارا في هذه المعركة، غير فار مثل ما فر أبو بكر وعمر في هذه المعركة، لكنه قال سيعطي الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، فهو في حالة كر دائم والقوم في حالة فرار دائم. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين أشرت إليهم، الذين نصروا رسول الله حينما فر الصحابة بأجمعهم. فتلاحظون أن السكينة هنا نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين. لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر في الغار؟ تدبروا في هذه الآيات، تدبروا فيها. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. بينما في آية الغار وأيده، أيد رسول الله بجنود لم تروها، لأن التأييد والسكينة في الغار لرسول الله فقط، أما أبو بكر فهو خارج عن هذا. هنا في حنين وحيث كان أبو بكر في أول الفارين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فتلاحظون أن الجنود أنزلت لهؤلاء المؤمنين، وأساسا هي أنزلت لرسول الله، ولكن الكلام في الآية شامل لرسول الله والمؤمنين. لماذا لم يكن الكلام في آية الغار شاملا لرسول الله وأبي بكر؟ من هنا فإن وصف الصحبة لن يكون مدحا، لأن الصحبة في القرآن جاءت في المدح وفي الذم، ولقد وردت في الأعداء كثيرا. الصحبة وردت في الأعداء كثيرا. تريدون أمثلة؟ سأقرأ عليكم. سأذهب إلى سورة سبأ وإلى الآية 46 بعد البسملة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الخطاب مع الذين كفروا، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الحديث عن رسول الله والخطاب لأعداء رسول الله، ومع ذلك فإن القرآن يصف رسول الله بأنه صاحبهم، بأنه صاحب أعداء الله، بأنه صاحب أعدائه، أعداء رسول الله. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مثال آخر، نذهب إلى سورة النجم وإلى الآية 2 بعد البسملة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والخطاب هنا لمشركي قريش. إذا نقرأ مستمرين في السياق فإننا سنصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. فالسياق والخطاب مع مشركي قريش، مع الذين يعبدون اللات والعزى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهذا الخطاب لا يكون للمؤمنين، لأن المؤمنين لا يتحدثون عن رسول الله بأنه ضل وغوى، هذا كلام قريش، يقولون من أن الشيطان أغواه وأضله، وهذا الوحي الذي يأتيه فإنه يأتي إليه من قبل الشيطان. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهنا يعبر القرآن عن رسول الله بأنه صاحب أعداء الله، صاحب المشركين. وإذا ذهبنا إلى سورة التكوير، إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. المؤمنون لا يقولون عن رسول الله بأنه مجنون حتى يأتي القرآن كي يقول عن رسول الله بأنه ليس مجنونا. من الذين يقولون عن رسول الله بأنه مجنون؟ إنهم أعداء الله، إنهم أعداء رسول الله، ومع ذلك فإن القرآن يصف رسول الله بأنه صاحبهم، وما صاحبكم بمجنون. إذن آية الغار حين نفت نزول السكينة على أبي بكر، فهذا أشد ذم لأبي بكر في القرآن، لأن الآية تحدثت عن نزول السكينة على رسول الله، والسكينة نزلت على المؤمنين في بيعة الشجرة، ونزلت على المؤمنين وعلى رسول الله في واقعة حنين في الوقت الذي كان أبو بكر في أول الفار، وإنما نزلت على الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فالآية ما هي في مقام المدح، هي في مقام الذم. وإذا تحدثنا عن الصحبة فإن الصحبة في القرآن جاءت مدحا وذما، بقرينة هذا الذم، بقرينة نفي السكينة عن أبي بكر في الغار، فإن الصحبة هنا لا تكون في مقام المدح، ستكون في مقام الذم، أو على الأقل على الأقل سوف تكون الصحبة هنا مجرد ذكر تقرير لواقعة أن أبا بكر كان موجودا في الغار، لا بوصف المدح ولا بوصف الذم، وإن كانت القرينة قوية فيما يرتبط بعدم نزول السكينة عليه. أما الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جاء في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران، إنها آية المباهلة. فمن حاجك فيه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، إذن الكلام عن مباهلة علمية في أجواء العلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة علمية. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هناك محاججة، وهذه المحاججة تعتمد على معلومات. وهنا النبي يعبر عن علي بنفسه وأنفسنا، إذ ليس من المعقول أن النبي يدعو نفسه. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. فهل يدعو النبي نفسه؟ إنه يدعو عليا، فعلي نفسه. وهذا يعني أن علم محمد هو علم علي صلى الله عليهما وآلهما. وهذا يقودنا إلى الآية 7 بعد البسملة من سورة آل عمران، والتي أولها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن تقول الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قطعا رسول الله صلى الله عليه وآله هو سيد هؤلاء، هو سيد الراسخين في العلم. من الذي يأتي بعده؟ الذي عبرت عنه آية المباهلة من أنه نفس رسول الله، حيث أن علمه علم رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. هذه المضامين تتحدث عن عصمة مطلقة لرسول الله ولعلي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. فأين وجه المقايسة بين من هو نفس رسول الله وعلمه علم رسول الله وعصمته عصمة رسول الله بحسب هذه الآيات؟ دققوا النظر في الآيات ستصلون إلى هذه النتائج. وبين رجل لم تنزل عليه السكينة في موطن يفترض أن تنزل السكينة عليه فيه، لكنه حرم من ذلك لأنه ما كان على خير، لو كان على خير لنزلت عليه السكينة. وما يقوله ابن أبي مليكة هنا في البخاري كاد الخيران أن يهلك، لقد هلك. الآيات واضحة وصريحة. تعالوا معي إلى البخاري، إلى البخاري نفسه. إنه الكتاب 62، الكتاب 62، كتاب فضائل أصحاب النبي. وهذا الباب الخامس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر لو كنت متخذا خليلا. رقم الحديث 3656. حدثنا مسلم ابن إبراهيم إلى أن يقول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، يعني أن أبا بكر ما هو بخليل رسول الله، ولكن أخي وصاحبي. أما الصاحب فقد مر علينا، ما ضل صاحبكم وما غوى. القرآن عبر عن النبي من أنه صاحب أعداء الله، فأعداء الله هم أصحابه أيضا، هو صاحبهم وهم أصحابه، فليس هناك من مدح في الصاحب. وأما أخي، نذهب إلى سورة الأعراف إلى الآية 65 بعد البسملة من سورة الأعراف. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فهود أخوهم بحسب القرآن، وإلى عاد أخاهم هودا، والحديث هنا مع الذين كفروا. حتى إذا كان المؤمنون شركاء في الموضوع فالكلام موجه للذين كفروا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الخطاب للجميع، من الذين تحدثوا؟ لأن الخطاب موجه إليهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. في الآية 73 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الأعراف وإلى ثمود أخاهم صالحا، فصالح هو أخو ثمود، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر ما جاء في الآيات. إلى أن تقول الآيات فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى الآية 85 بعد البسملة من سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، ولكن العذاب نزل عليهم. فشعيب هو أخ للقوم الذين نزل عليهم العذاب. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الشعراء الآية 105 بعد 100 بعد البسملة كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هؤلاء هم الذين كذبوه. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم، أخو الذين كذبوا النبي فهو أخوهم، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. الآية 23 بعد 100 بعد البسملة من سورة الشعراء نفسها. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. هؤلاء هم الذين كذبوا أخاهم هودا. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. الآية 41 بعد 100 بعد البسملة من الشعراء أيضا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. فهؤلاء الأنبياء هم أخوة لأولئك المكذبين. الآية 60 بعد 100 بعد البسملة من سورة الشعراء. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. القرآن مشحون بهذه المضامين، فحينما يقول رسول الله هذا إذا كان قد قاله، ولكن نحن مع الأحاديث، مع البخاري بحسب ما روى، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، وهذه قرينة على أن ما سيأتي لن يكون مدحا، ولكن أخي وصاحبي، أخي وصاحبي، هذه العناوين بحسب القرآن تأتي في المدح وتأتي في الذم. فحينما نأتي إلى آية الغار ونجد أنها تذمه، وحينما نذهب إلى سورة الحجرات ونجد أن الآيات فيه وفي عمار، وحينما نذهب إلى الآيات التي تحدثت عن فرار الصحابة نجد أن أبا بكر في أوائلهم، فكيف تكون المقايسة بينه وبين من هو نفس رسول الله الذي علمه علم رسول الله والذي عصمته عصمة رسول الله بحسب منطق القرآن؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، العالمون بتأويل القرآن هم الذين تكون عقولهم كاملة، قلوبهم طاهرة، فطرتهم صافية سليمة، بصيرتهم مشرقة، وهؤلاء هم المعصومون، هؤلاء هم الراسخون في العلم. أعتقد أن المعاني واضحة جدا في صحيح البخاري نفسه. لازلت في الكتاب 62، إنه كتاب فضائل أصحاب النبي، صفحة 654، الباب 9، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. أول حديث منقول عن النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، وقال النبي لعلي أنت مني وأنا منك. إنني أقرأ من صحيح البخاري، أنت مني وأنا منك، هذا هو المضمون نفسه الذي مر علينا في آية المباهلة. وأنفسنا نقرأ في سورة إبراهيم في الآية 36 بعد البسملة: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم الخليل يتحدث عن الأصنام في الآية السابقة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم تأتي الآية التي بعدها: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهنا تأتي القاعدة الإلهية القرآنية الواضحة: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. لماذا لم يقل رسول الله لأبي بكر هذا بحسب البخاري، وإنما قال هذا لعلي، لأن عليا هو الذي تبعه؟ أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه المضامين، فهذه المضامين كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، إنما هي أمثلة أردت أن أسوقها لكم. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا
من المصدر نفسه من صحيح البخاري ومن باب مناقب علي بن أبي طالب، صفحة 655، رقم الحديث 3706، وذكره في موطن آخر برقم 4416 بسنده، بسند البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر؟ قال النبي لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا هو حديث المنزلة. هل قال النبي لأبي بكر مثل ما قال لعلي صلوات الله عليه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ والقرآن يشرح لنا هذا في سورة طه من الآية 24 بعد البسملة إلى ما بعدها من الآيات: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، أشركه في أمري. فعلي شريك رسول الله في أمره: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، فإن هارون سيكون شريكك في أمرك، شريكك في رسالتك. هذه هي منزلة هارون من موسى، وموسى هو الذي شخصها. وكلام النبي دقيق، ما قال لأمير المؤمنين من أن منزلتك كمنزلة هارون التي جعلها الله له، وإنما قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى هو الذي شخص منزلة هارون، وشخصها بحسب القرآن. أنا لا أقرأ من الروايات والأحاديث، وحتى الروايات التي قرأتها قرأتها من صحيح البخاري، لا قرأتها من كتاب شيعي ولا من كتاب سني آخر تستطيعون أن تشككوا في أحاديثه. إنني عرضت عليكم الآيات من القرآن بلغة عربية واضحة مبينة، وقرأت عليكم الأحاديث من صحيح البخاري. فموسى هو الذي وضع لهارون منزلته، وأشركه في أمري. سبحانه وتعالى قال له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، فإن هارون سيكون لك كما تريد، كما وضعت له من منزله. هل يفهم كلام رسول الله بغير هذه الطريقة؟ هل عندكم من طريقة أخرى تفهمون كلام رسول الله بها تكون أفضل من هذا الذي بينته وشرحته لكم؟ هذه نقاط مضيئة تكون في طريقكم. أنا سجلت نقاطا أكثر، لكنني أرى أن الوقت يجري سريعا، وعندي كلام مهم في الرسائل المتبقية، لذا سأكتفي بهذه النقاط التي ذكرتها، وأتمنى أن تكون مفيدة لكم. إلا أنني أرشدكم إلى بعض برامج قناة القمر، والتي تبث عبر هذه الشاشة وتتوفر أيضا على منصاتنا الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. برنامج شيعي أنا لماذا؟ يتألف من 5 حلقات، من الحلقة الأولى إلى الخامسة. الحلقة 40 و41 من برنامج الكتاب الناطق، من الحلقة الأولى إلى الحلقة 4 من برنامج قتلوك يا فاطمة. وإذا ما تابعتم البرنامج بكامله فإن الفائدة ستكون أكثر. وأما برنامج الخاتمة فهناك حلقات مهمة. أرقام الحلقات 435 إلى 442، حلقة 448، حلقة 455 إلى حلقة 461، حلقة 477 إلى حلقة 497. قطعا هناك حلقات مهمة في برنامج بانوراما الظهوري المهدوي، وهذه الحلقات أيضا مهمة في برنامج حديث الساعة حديث زهرائي. هذه نماذج، وإلا فإن الكثير من المطالب تنتشر في عامة برامجي الكثيرة وطويلة، قد تكون مملة بالنسبة لكم، لكنها تشتمل على الكثير والكثير من المعلومات. أذهب إلى الرسالة الثانية. الرسالة الثانية إلى النظارة الطوسيين، إلى الذين هم على المذهب الطوسي، مذهب مراجع النجف وكربلاء، ويتابعون هذه البرامج. كثيرون هؤلاء يتابعون قناة القمر لا لأجل أن يتصيدوا أخطاء لي، ولا لأجل أن يطلعوا على ماذا أقول، إنهم يتابعون البرامج وهم يعتقدون بصحة ما أقول، لكنهم لا يرتبون أثرا عمليا على ذلك. وهؤلاء كثيرون وكثيرون جدا، خصوصا في المجتمع الشيعي العراقي. هذه طبيعة العراقيين، الطبيعة العامة للعراقيين، يسمعون الحقائق ويقبلونها لكنهم يقفزون عليها، لا يعبؤون بها ولا يرتبون عليها أثرا. يا ليتهم يكذبونها، يا ليتهم ينكرونها، ربما يجدون لأنفسهم عذرا في ذلك. إنهم يصدقونها ويقبلونها ويقولون هذا هو الحق وهذا هو الصدق، لكنهم في حياتهم اليومية والعملية لا يرتبون أثرا على تلك الحقائق. الرسالة موجهة إلى هؤلاء، إلى النظارة الطوسيين. ما هي برسالة طويلة، إنما أذكرهم بقانون الغيبة والظهور الذي جاء في الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك بحسب تأويل العترة وتفسير العترة لقرآنها، الآية تتحدث عن إمام زماننا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وإلا أين سيكون هذا المعنى؟ آيات من ربك، بعض آيات ربك، إنه بقية العترة، آيات ربك محمد وآل محمد، بعض هذه الآيات بقية الله. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية تتحدث عن جزئين مهمين. الجزء الأول أن يكون الإنسان على عقيدة سليمة قبل ظهور الإمام، والجزء الثاني أن يكون في مقام خدمة إمام زمانه بقدر ما يستطيع. فأنا أقول لهؤلاء النظارة الطوسيين، هل أنتم كذلك؟ هل تعتقدون أن الحال الذي أنتم عليه مثلما تتحدث الآية في هذين الجزئين المهمين، الجزء الأول العقيدة السليمة والجزء الثاني الخدمة الصحيحة، يوم يأتي بعض آيات ربك عند الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل الظهور؟ ها نحن في زمان الغيبة، هذا هو الزمان الذي تتحدث الآية عنه. لابد أن نحقق هذين المعنيين، أن نحقق تحصيل العقيدة السليمة وأن نسعى لخدمة إمام زماننا بحدود استطاعتنا، وإلا فإن هذا القانون سيواجهنا عند الظهور الشريف إذا أدركنا ظهور إمام زماننا. وإذا ما متنا على هذا الحال ولم ندرك ظهور إمام زماننا فإننا لن نوفق كي نعود في زمان الرجعة، لأننا بحسب هذه المواصفات لن نكون من الذين محضوا الإيمان الراجعون في الرجعة الصغرى أو في الرجعة الكبرى، هم الذين محضوا الإيمان. والذي لا يكون بهذه الأوصاف التي تحدثت عنها الآية الكريمة قطعا لن يكون من الذين محضوا الإيمان، وهم الذين سيكرون في الرجعة مع إمام زمانهم في الرجعة الصغرى مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم في الرجعة الكبرى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا. إذا تريدون أن تبقوا على هذا الحال تقبلون الحقائق ولكنكم لا ترتبون أثرا عمليا، قل انتظروا، انتظروا وسترون العاقبة، قل انتظروا إنا منتظرون. في زيارة أهل ياسين لأهمية هذا القانون فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الزيارة الشريفة أشار إليه. زيارة آل ياسين والتي أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان نص مهدوي وردنا عن إمام زماننا ليس بطلب من الشيعة، الإمام هو الذي أرسله إلينا وأراد منا أن نتدبر عقائدنا، لأنه ذكر عقائدنا بصورة إجمالية. ومما جاء في الزيارة الشريفة ونحن نخاطب إمام زماننا: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. أنتم، الخطاب لمحمد وآل محمد بنحو غير مباشر، ولقائم آل محمد بنحو مباشر. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا القانون هو قانون الغيبة وقانون الظهور وقانون الرجعة. تدبروا في الآية وأطيل النظر فيها. لا أريد أن أذكر في رسالتي إليكم أكثر من هذا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. الرسالة الثالثة، الأولى كانت إلى الباحثين عن الحقيقة من السنة رجالا ونساء، والرسالة الثانية كانت إلى النظارة من الطوسيين. أما الرسالة الثالثة وهي أول رسالة أبعث بها من نوعها إلى المسؤولين الإيرانيين الكبار الذين يتابعون هذا البرنامج، بنحو وجيز، وإلا فإن الموضوع كبير كبير جدا. ملاحظات سريعة أتمنى أن ينتفع منها. أولا، الثورة الخمينية كانت ناجحة بكل المقاييس، وأدت أعظم دور لها في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. لقد قربت عصر الظهور بنحو واضح، هذا ما أعتقده وأفهمه من ثقافة العترة الطاهرة. أعيد قراءة هذه النقطة: الثورة الخمينية كانت ناجحة بكل المقاييس، وأدت أعظم دور لها في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. لقد قربت عصر الظهور بنحو واضح. ثانيا، أما الدولة بعد الثورة فإنها لم تفلح في أداء دورها التمهيدي، والسبب هو التخبط ما بين الثورة والدولة. الثورة مرحلة وانتهت، ولكن القوم المشرقيين لا زالوا يتخبطون بعد كل هذا الزمان ما بين الثورة والدولة. فكر المقاومة بعنوان المعارضة هو فكر الثورة، والثورة انتهت. أما في زمان الدولة فإن المقاومة تكون دفاعا فقط. إنني أتحدث عن منطق علي وآل علي، لا أتحدث عن منطق غيرهم. ثانيا، أما الدولة بعد الثورة فإنها لم تفلح في أداء دورها التمهيدي. أنا لا أتحدث هنا عن جنبة سياسية معينة، كل نظري إلى ما يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم، لأن الدولة الشيعية إذا ما تأسست زمان الغيبة ينحصر هدفها فقط في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، ولا يوجد شيء آخر. إذا ما أدخلت نفسها في مطبات فإنها تسير إلى عاقبة وخيمة تجر عليها وعلى أهلها المهالك والويلات. ثانيا، أما الدولة بعد الثورة فإنها لم تفلح في أداء دورها التمهيدي، وسبب هو التخبط ما بين الثورة والدولة. لا بد من وجود حد فاصل ما بين المرحلتين، تلك مرحلة لها أحكامها وشؤونها وخصوصياتها، وهذه مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة. ثالثا، الدولة قبل قيام القائم، أتحدث عن الدولة الشيعية الدينية، الدولة قبل قيام القائم صلوات الله عليه ليس مطلوبا منها أن تطبق الأحكام لأجل أن تطبقها، أن نقيم حكم الله في الأرض. هذا منطق القطبيين اللعناء، هذا ما هو بمنطق علي صلوات الله وسلامه عليه، حيث بايعنا رسول الله وعليا صلى الله عليهما وآلهما في الغدير على أن نتمسك بالمنطق العلوي.
هذا منطق سيد قطب، أن نقيم حكم الله في الأرض. الدولة قبل قيام القائم صلوات الله عليه، أعني الدولة الشيعية الدينية، الدولة قبل قيام القائم صلوات الله عليه ليس مطلوبا منها أن تطبق الأحكام الشرعية لأجل أن تطبقها، إنما المطلوب منها أن تطبق الأحكام بحسب مسار حركة التمهيد. فربما هناك من الأحكام بحسب مسار حركة التمهيد عليها أن تغض النظر عنها. مثال واضح دولة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة 55، الحديث 21، خطبة مهمة من خطب أمير المؤمنين لم يذكرها الشريف الرضي في نهج البلاغة. مثلما حدثتكم في الحلقة الماضية من أن الشريف الرضي راح يبحث في كتب المخالفين يجمع النصوص من تلك الكتب، والكافي كان موجودا عنده. على أي حال، هذا الكلام لا أريد أن أفصل فيه. الصفحة 56، أمير المؤمنين يتحدث مع خواصه فيقول: قد عملت الولاة قبلي، يعني أبا بكر وعمر وعثمان. من هم الولاة قبل أمير المؤمنين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، ليس اشتباها، ليس خطأ، متعمدين لخلافه. هذا كلام أمير المؤمنين. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، إلى آخر ما يقول من أنه سيبقى معه المخلصون من أوليائه وهم قلة قليل. الواقع الذي كان زمان دولة أمير المؤمنين كان واقعا مخالفا لدين رسول الله، فكيف تعامل معه أمير المؤمنين؟ هل رفع هذا الشعار من أننا نقيم أحكام الله في الأرض؟ هذا منطق عمري، هذا منطق عمري، هذا منطق طالبان، هذا منطق داعش، هذا منطق حسن البنا ومنطق سيد قطب. ونحن ما جربناهم لو وصلوا كيف يحكمون، نحن ما جربناهم، لا جربنا حسن البنا ولا جربنا سيد قطب. ولكننا جربنا ورأينا بأم أعيننا الحركات التي خرجت من تحت عباءتهم والتي تشبعت بأفكارهم من أمثال داعش وأمثال طالبان وغير ذلك.
فكان هذا الواقع زمان حكومة أمير المؤمنين حينما كان في الكوفة. وقد تحدث مفصلا الكلام، أنا لا أريد أن أقرأ الخطبة بكاملها، لكنني سأذكر لكم أمثلة. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله؟ هذا يعني أن المسجد الحرام قد عبث فيه، وأمير المؤمنين لم يصحح ذلك العبث، تركه. هل العبث في المسجد الحرام أمر هين سهل يتساهل فيه أمير المؤمنين؟ ولكن هناك ما هو الأهم، هناك ما هو الأهم، هناك الأولويات. هذا منطق علي، هذا منطق علي. عمر مثلا يتساهل في الأمر بالنسبة لنفسه، لكنه يظهر التشدد على الناس، وإلا كيف صار ولده عبد الله من أغنى الأغنياء؟ كان يتصرف بطريقة الملوك في زمانه لا يتصرفون بها. زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان عبد الله ابن عمر يبيت في المسجد، والأحاديث في البخاري. لأن بيت أبيه لم يسع، وكان جائعا دائما. هو يقول، والحديث هنا في صحيح البخاري، بأننا ما شبعنا من التمر، ما شبعنا حتى فتحت خيبر. من الذي فتحها؟ فتحها علي بن أبي طالب، وإلا فإن أباه قد فر من ساحة المعركة، فر وهو يجبن أصحابه ويجبنونه كما تذكر كتب التاريخ. كيف صار من أغنى الأغنياء عبد الله بن عمر؟ من أين جاء بهذه الأموال الطائلة بحيث كان يلبس الجواري أفخر أنواع الحلي؟ وهذا الأمر ما كان يفعله الملوك والأمراء في ذلك الزمان. وهذا المضمون تطرق إليه مالك ابن أنس في كتابه الموطأ، وهو يتحدث عن زكاة الحلي التي تلبسها الجواري، ويستدل بسيرة عبد الله ابن عمر. أنا لا أريد أن أخوض في هذه المطالب. فعمر كان يستسهل الأمر فيما بينه وبين نفسه وأهله، ولكنه يضرب الناس بالعصا على رؤوسهم، يضرب الصحابة بالعصا على رؤوسهم. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله؟ ورددت فدك إلى ورثة فاطمة. أهمية فدك ليس في قيمتها المالية، وإنما في قيمتها الرمزية. ولذا حينما سأل هارون إمامنا الكاظمة صلوات الله عليه، أتحدث عن هارون العباسي، سأله عن حدود فدك، إمامنا الكاظم ذكر له حدود الدولة في ذلك الوقت، فسكت هارون، لأن فدك لا تنحصر قيمتها في نخيلات، في بساتين،
فدك عنوان للخلافة، لخلافة رسول الله. ومع ذلك فإن أمير المؤمنين لم يرجع فدكا إلى ورثة فاطمة. ثم يقول: لو كان الأمر بيدي ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام. هذا يعني أن أحكام الزواج كانت باطلة، وهذا سيؤدي إلى انتشار أولاد الحرام. ومع ذلك فإن أمير المؤمنين لم يغير. هناك ما هو أهم. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه، لنبشت قبر أبي بكر وعمر، ولكنه يترك الأمر لقائم آل محمد، لأن رسول الله قد أخرجهما من المسجد حين سد أبوابهما. كان هناك باب لأبي بكر وباب لعمر، الصحابة فتحوا أبوابا على المسجد فسد الأبواب إلا باب علي، بقي باب علي مفتوحا على المسجد إلى زمان الأمويين، وهذا أمر له حكايته وتفصيله، لا مجال للخوض في كل المطالب. أمير المؤمنين يقول: وأخرجت من أدخل مع رسول الله. من الذي أدخلهم؟ عائشة. وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه، وحملت الناس على حكم القرآن. يعني أن الناس ما كانوا على حكم القرآن. وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة، يعني أن أحكام الطلاق ما كانت على سنة رسول الله. ماذا فعلوا بهذه الأمة؟ وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها. ولكنه ما فعل ذلك. أنا أسألكم، هذه فتنة الحجاب التي تسبب للجمهورية الإسلامية مشكلة كبيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، هل هي أهم من هذه الموضوعات؟ هل الحجاب أهم من الصلاة وأحكامها؟ ما هذه سيرة علي؟ ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، إلى شيء كثير ذكره أمير المؤمنين. راجعوا الرواية، راجعوا الخطبة، وادرسوها بدقة، وادرسوا الخطب من أمثالها. أنا لا أتحدث عن الحجاب هنا بشكل خاص، وإنما جئت به مثالا. هناك الكثير من الأمور تهتمون لها وهي ليست مهمة. ما علاقتكم بفلسطين؟ ما علاقتكم بفلسطين؟ ما هي علاقتكم بفلسطين؟ ما علاقة أهل البيت بفلسطين؟ ما الذي جنيتموه من فلسطين؟ أنا لا أريد أن أفتح كل الموضوعات، لكن الحقائق واضحة، واضحة. يا أيها المشرقيون، إن الأمور تتغير، العالم يتغير، وأنا حينما أقول لكم من أن العالم يتغير، أنا لا أتحدث عن رئاسة ترامب ولا أتحدث عن قوة إسرائيل وهيمنتها على المنطقة، هذه أمور جزئية، إني أتحدث عن شيء أكبر. لو لم يكن هناك من تغيير كبير قادم لما جاء ترامب. ترامب من آثار التغيير، غلبة إسرائيل وقوتها من آثار التغيير. هناك تغيير تحركه يد غيبية. أنا أتحدث عن الغيب، لا أحدثكم عن موضوعات سياسية صغيرة محدودة. لا يعني أن الموضوعات السياسية ليست مهمة، ولكن هناك أولويات، هناك أولويات. هذا هو برنامج أمير المؤمنين. هذه الأمور وغيرها تركها أمير المؤمنين لأمر مهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يؤسس قاعدة لمجتمع من خلاله عبر القرون سيكون التمهيد عنوانه، بانتظار دولة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول في النقطة الرابعة، الدولة الممهدة في زماننا لابد أن يكون برنامجها مبتنيا على، وهذا من خلال حكومة أمير المؤمنين ومن خلال الواقع الذي نعيشه. هناك دول ناجحة وهناك دول فاشلة. الدول الناجحة هي الدول التي تكون شعوبها مرتاحة، والدول الفاشلة هي الدول التي تكون شعوبها متعبة، متعبة بسبب برامج حكومتها. يا أيها المشرقيون، أما أنا لكم أن تقفوا وتنظروا بدقة لما جرى عليكم وما جرى على شعبكم، تارة بسببكم وتارة بسبب الآخرين. رابعا، الدولة الممهدة في زماننا لابد أن يكون برنامجها مبتنيا على، أولا المنحى البراغماتي، وهو منحى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عنده هدف، حقق الهدف وفقا لقائمة الأولويات، ولم يعبأ بكل هذه المخالفات الشرعية. أولا المنحى البراغماتي. المنحى البراغماتي معادلات الموائمة بين النافع والضار عبر الدبلوماسية الهادئة وتحقيق المصالح الكبرى. مصلحتنا الكبرى لا في فلسطين، مصلحتنا الكبرى في قيام إمام زماننا. إن لم ندرك زمان ظهوره فعلى الأقل أننا نمهد الأرض له. إذن الدولة الممهدة، ولا يوجد عنوان آخر، الدولة التي تريد أن تقيم حكم الله في الأرض، هذه دولة سيد قطب لعنة الله عليه. أما إذا كان هناك من دولة علوية، علوية المنطق، فلا بد أن تكون ممهدة.
الدولة الممهدة في زماننا لابد أن يكون برنامجها مبتنيا على أولا المنحة البراغماتي، معادلات المواءمة بين النافع والضار، عبر الدبلوماسية الهادئة وتحقيق المصالح الكبرى للدولة وليس للحكام. إذا أردنا أن نقارن بين منهج علي ومنهج عمر، عمر كان لينا مع نفسه، وبينت لكم كيف أن ولده عبد الله صار من أغنى الأغنياء. من أين جاء بهذه الأموال؟ لا يضحكون عليكم يقولون لكم كان يعمل بالتجارة. هذه الأموال جاءت من قبل سلطان أبيه. أنا لا أريد أن أخوض في هذا المخاض، الموضوع ليس عن عمر، ولكن عمر كان يستسهل الأمر من جهته ويتشدد على الناس، أما علي فكان يتشدد على نفسه ويسهل الأمر على الناس. تلاحظون الفارق الكبير؟ ادرسوا سيرة عمر بدقة، لا أن تأخذوا بالأكاذيب، وادرسوا سيرة علي بدقة، فإن عمر كان يستسهل الأمر بالنسبة لنفسه ويتشدد على الآخرين، وأما علي فكان يتشدد على نفسه ويجعل الأمر سهلا على الآخرين. الدولة الممهدة في زماننا لابد أن يكون برنامجها مبتنيا على أولا المنحة البراغماتي، معادلات المواءمة بين النافع والضار عبر الدبلوماسية الهادئة وتحقيق المصالح الكبرى للدولة وليس للحكام. ثانيا، منح الحرية للناس أن تكون حرية حقيقية، أن تكون حرية في العمل، في السفر، في الحركة والانتقال، في العيش والسكنة، في استعمال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال، في إبداء الرأي. إنها حرية الفكر والمعتقد، هذا الأمر لا يخاف منه، سيسبب قوة لدولتكم. منح الحرية للناس في حياتهم اليومية. ثالثا، رفاهية عيش الناس بالحد الممكن بقدر ما يوفر ذلك من قدرة اقتصادية للدولة. هذه الأمور الثلاثة هي التي تبنى عليها الدولة الموحدة، وإلا لن تستطيع تمهيدها. المنحة البراغماتي، الحرية للناس وأن تكون حرية حقيقية، رفاهية العيش تتوفر للناس بحسب ما يتمكن من توفيره اقتصاد الدولة. على هذا تسن القوانين، فحينما يسن قانون لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه الأمور. على هذا تسن القوانين، وعلى هذا تضع الدولة خططها القصيرة الأمد والبعيدة الأمد، وعلى هذا تؤسس علاقاتها مع الدول الأخرى. وانظروا إلى الواقع، لن تجد حلا للواقع الموجود إلا أن تنحو هذا المنح. مثال خاطف أقوله لكم، مسلسل المختار مع أنه فيه الكثير من الزيف وفيه الكثير من المطالب التي لا حقيقة لها ولا مصدر لها في كتب التأريخ السني أو الشيعي، مع نقاط ضعف كثيرة، لكنني من خلال رصد الواقع منذ أن انتشر مسلسل المختار الثقفي وهو من إنتاج إيراني ترك أثرا في الأجواء الشيعية وحقق ما حقق من بصمات تأتي في سياق برنامج التمهيدي للمشروع المهدوي الأعظم من وجهة نظري، قد لا تقبلون كلامي، لقد حقق ما لم يستطع حزب الله أن يحققه في لبنان عبر كل هذه السنين. وانظروا إلى الواقع من حولكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغاف خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
خامسا الكوفة استبدلت بقم. أنا لا أحدثكم عن تحليل سياسي ولا عن بحث اجتماعي، أحدثكم بحقائق منطق العترة الطاهرة. هناك قراءة للسطور وهناك قراءة لما بين السطور وهناك قراءة تكون ما وراء السطور، قراءة لما وراء السطور، وهناك قراءة رابعة إنها قراءة ما وراء وراء السطور. إنني أحدثكم من هذه القراءة من هذا المستوى. الكوفة استبدلت بقم وانتهى الموضوع، وشيعة العراق ومن هم على شاكلتهم استبدلوا بشيعة إيران والموضوع مفروغ منه. هذا ما هو منطقي، هذا منطق العترة الطاهرة.
لو كان المقام مقام تفصيل لبسطت القول في هذا. الكوفة استبدلت بقم وانتهى الموضوع، وشيعة العراق ومن هم على شاكلتهم استبدلوا بشيعة إيران والموضوع مفروغ منه، إلا أن تستجد أمور وأمور، وهذا مستبعد جدا بحسب معطيات الواقع الشاخصة أمامنا وما يبدو من وراء ستر غيبي رقيق لما حدثتنا النصوص عن مستقبل الأيام وقادمها. ولذا عليكم أن تتدبروا في هاتين الروايتين اللتين سأقرأهما من مصادرهما. الرواية الأولى أقرأها عليكم من غيبة النعماني، هذه غيبة النعماني، النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وطبعته طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50 بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. هذا الكلام تحدثت عنه كثيرا وفصلت القول فيه ولا أريد أن أقف عنده، الذي يريد أن يطلع على التفاصيل يعود إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الرواية تشير بنحو واضح من أن مسارا يكون أفضل من مساركم، وهذا يلزمكم أن تدققوا في أحوالكم وتدققوا في مساركم. مسار المشرقيين ممدوح، ولكن مسارا سيكون أفضل من مساركم، هذا يلزمكم أن تدققوا في مساركم وأن تبحثوا عن نقاط الخلل فيه. لا أريد أن أقول لكم من أن كلامي لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار بشكل كامل، هذا احتمال من الاحتمالات، إذا وجدتم احتمالا يكون أفضل من هذا الذي ذكرت فذلك هو المطلوب. هذه الرواية واضحة وأنا لا أريد أن أتشعب في ذكرها وتفصيل معانيها، لكن شيئا واضحا أن مسارا يكون أفضل من مساركم، هذا يلزمكم أن تدققوا النظر في مساركم. وهذا الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 216، الحديث 37 عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزور الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون. عبر التاريخ لا تنطبق هذه الرواية إلا على الخميني، إلا على روح الله الخميني، على الأقل
من وجهة نظري. الآخرون لهم قول آخر، هم أحرار وأنا حر بما أقول. لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. هذه العبارة والعاقبة للمتقين تشير إلى أن خللا واختلافا واضطرابا سيكون، خصوصا في مرحلة الدولة. مر الكلام في أول الحديث من أن الثورة كانت ناجحة بكل المقاييس وأدت دورها التمهيدي على أحسن الوجوه، ولكن الدولة من بعد الثورة ما أفلحت ولا زالت على حالها هذا، على حال عدم الفلاح. إنني أتحدث من خلال منطقي التمهيدي للمشروع المهدوي الأعظم. هذه الأموال التي أنفقت في لبنان، في سوريا، في سائر البقاع، هذه لو أنفقت للشيعة في داخل إيران، في خارج إيران، أنفقت لرفاهية العيش في داخل إيران. الشعب الإيراني ضحى كثيرا، ضحى كثيرا من أيام الثورة وإلى هذا اليوم. والشعب الإيراني هو خزان الرجال لدولة إمام زماننا. ألا يستحق أن يعيش براحة؟ لو كان جزء يسير من هذه الأموال أنفق لإنشاء مدينة إعلامية متطورة جدا، أو لتأسيس مجموعة من الشركات الكبيرة في هوليوود لإنتاج الأفلام لتعريف العالم بالمشروع المهدوي، ألم يكن أفضل من كل هذا الذي جرى؟ أما أنا لكم أن تقفوا مع أنفسكم وقفة عاقل بصير. لا أريد أن أطيل أكثر، وإن كنت قد أثبتت نقاطا أكثر من هذا الذي ذكرته، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وأكتفي بما أشرت إليه. كما يقول الشاعر: أشر للحر من قرب وبعد، فإن الحر تكفيه الإشارة، وأنتم أحرار المشرق يا أيها المشرقيون. وسلام عليكم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه. وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. الرسالة الرابعة وهي الأخيرة إلى أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يصفون أنفسهم بأنهم زهرائيون. نقاط سريعة إنني ذكرتها لكم سابقا، لكنني أعيد ذكرها، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النقطة الأولى، هذه النقطة ضعوها دائما أمام أعينكم، إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان من الخطبة 47 بعد 100. أقرأ عليكم من الصفحة 46 بعد 100. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. هذه القضية ضعوها أمام أعينكم، وحينما تريدون أن تبلغوا لدين العترة الطاهرة لابد أن تعملوا بهذا البرنامج، لابد أن يكون عملكم وفقا لهذا المنطق العلوي. لا تعبأوا بما يقوله الكسالى والجهال والمغفلون والسفهاء. وأنصتوا لعلي، علي هو الذي يقول: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. لا بد من تشخيصه، لا بد من وضع النقاط على الحروف. إنني أسمع منذ عقود، وليس منذ أيام أو أشهر، منذ عقود، منذ 40 سنة وأكثر، يقولون لي: لا تقل هذا وقل هذا. وأنا لا أعبأ بما يقولون، إنني أنا صاحب الموضوع وأنا أعرف ماذا أفعل، لا أبالي بالآخرين. لابد أن تفرقوا بين المعلومة التي تؤدي إلى العقيدة وبين المعلومة التي تؤدي إلى وجود معلومة. المعلومة نفسها يمكن أن تكون بأسلوب هذا الأسلوب يؤدي إلى جعلها عقيدة، ويمكن أن تكون بأسلوب آخر هذا الأسلوب يؤدي إلى جعلها معلومة فقط. حينما أذكر لكم معلومة مجردة بأسلوب عرض المعلومة فقط، ستنتقل إليكم معلومة وستبقى معلومة عندكم، لكنها لن تتحول إلى عقيدة.
الفارق بين المعلومة والعقيدة أن المعلومة صورة تنطبع في الذاكرة، تنطبع في الذهن، بينما العقيدة لابد أن تعقد في القلب. الإيمان عقد في الجنان، عقد في الجنان، إقرار باللسان هذه معلومة، ولكن إذا أردنا أن نحول الإقرار اللساني لابد أن يعقد في القلب. الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان. العقيدة معلومات تعقد في الجنان، وهو ارتباط ما بين العقل والقلب، وهذا الذي يقال له المعرفة. الأسلوب الذي أتبعه، الأسلوب الذي أتبعه أن أعيش المعلومة معكم، إنني أحاول أن أعصر روحي مع المعلومة كي أقدمها لكم، وإنني أضخها ضخا، تارة بأسلوب أدبي وأخرى بحشد الأمثلة والتوضيحات وأخرى بالسخرية من أولئك الذين ينكرونها وأخرى بمقدمات تشتمل على كشف عورات أولئك الذين يخالفون منهج العترة. هذا الأسلوب هو الذي يحول المعلومة إلى عقيدة في قلوبكم. ولذا أنا لا أعبأ بهؤلاء الذين مثلا ينتقدون طريقتي في الكلام، فيما سلف من الأيام قد لا يكون بياني وأنا أتحدث عن مخالفي العترة الطاهرة من مراجع الحوزة الطوسية، لم يكن كلامي بهذه القسوة أو بهذا الفحش، لأنني كنت أقول ربما لم تتأكد الحجة عليهم. حينما تأكدت بشكل يقيني وقاطع من أن الحجة قد تأكدت عليهم، لذا تغير أسلوبي لهذا ولغيره، لهذا ولغيره. وهذا الأسلوب هو جزء من تحويل المعلومة إلى عقيدة في عقولكم وقلوبكم، وهو يستند إلى هذا المنطق، إلى المنطق العلوي. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. تعرفوا، وما قال الإمام حتى تعلموا، حتى تعرفوا، لأن المعرفة علم تفصيلي، مثلما أفصل لكم القول في عورات مراجع النجف وكربلاء لعنة الله عليه. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا، ما قال حتى تعلموا، حتى تعرفوا الذي نقضه، إنه علم تفصيلي يصل إلى حد اليقين. المعرفة علم وعلم وعلم ويقين. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ، فالتمسوا ذلك من عند أهله
وما أهله إلا محمد وآل محمد. وهذا هو الذي نحاول أن نكون عليه، أن نكون على منهجهم اليماني الواضح الذي يعتمد الحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، وحكمة الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
أين معزون أولياء، أين معزون أولياء ومذل الأعداء، أين جامع الكلمة على التقوى، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، أين مؤلف شمل الصلاح والرضا، أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى.
نقاط سريعة وأودعكم، وقت الحلقة قد انتهى. النقطة الأولى، رتبوا حياتكم الدنيوية بالحد الذي تنالون الراحة في حياتكم الشخصية وتنالوا عوائلكم الراحة في حياتها اليومية. هذا أمر مهم ويكون أساسا لحركتكم وعملكم في خدمة إمام زمانكم. رتبوا حياتكم الدنيوية لكم شخصيا ولعوائلكم الكريمة. ثانيا، تعلموا منهج قناة القمر وعلموه إذا كنتم قادرين على ذلك. شعارنا الذي نردده دائما: اعرف إمامك وعرف بإمامك. هذا هو منهج قناة القمر، اعرف إمامك وعرف بإمامك. الفرصة مؤاتية حاليا، فاعملوا بقدر ما تستطيعون، والذي لا يستطيع العمل معذور إذا كانت الظروف الموضوعية وملابسات حياته تحول فيما بينه وبين أن يقوم بالعمل المطلوب، قطعا هو معذور. إنني أخاطب الذين تكون ظروفهم مؤاتية. الفرصة مؤاتية حاليا، فاعملوا بقدر ما تستطيعون، وأفضل العمل، ودائما أقولها لكم، صناعة تيار فكري
عقائدي مجتمعي يحمل العقيدة السليمة، يحمل فكرة العترة الطاهرة، هذا أفضل عمل يمكنكم أن تقوموا به. أحذركم من الملل والضجر، وأحذركم من نقطة مهمة أن تعتبروا علامات الظهور نهاية المطاف. عودوا إلى حلقات هذا البرنامج وادرسوها جيدا، فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وبينت الموقف الصحيح. أحذركم من اعتبار علامات الظهور نهاية المطاف. نحن علينا أن نعمل بالأسباب المتوفرة وبحدود ما نستطيع، أن نرعى حياتنا الدنيوية وحياة عوائلنا، وأن نواصل العمل في خدمة إمام زماننا بحدود ما نستطيع في صناعة تيار فكري عقائدي ثقافي مجتمعي من دون الاصطدام بالآخرين. بقيت نقطتان. النقطة الأولى، ربوا أنفسكم على الاستئناس بالغربة. إنني أتحدث عن الغربة العقائدية. يا كامل المؤمن غريب، غريب المؤمن غريب، فطوبى للغرباء. قد تواجهون هذه الحالة فأنتم بحاجة إلى أن تربوا أنفسكم، أن تستأنسوا بغربتكم. وحتى لو كنتم بين الناس، حتى لو كنتم بين الناس، كونوا بين الناس وتواصلوا مع الناس، ولكن في الوقت نفسه لابد أن تكونوا ليس بينهم وليس منهم. أنتم بين الناس وفي الوقت نفسه ليس بينهم وليس منهم، وهذا أمر صعب المنال، هذا أمر صعب المنال، لكننا نحتاجه. فبقدر ما نستطيع أن نحصل منه هو نافع لنا في عملنا وخدمتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الأخيرة، هذا البرنامج سيعاد بثه في شهر رمضان. أتحدث عن حديث الساعة، عن هذا البرنامج الذي أنا في آخر حلقة من حلقاته. هذا البرنامج سيعاد بثه في شهر رمضان. أتمنى عليكم أن تدرسوه، أن تدرسوه دراسة. هذا البرنامج نقل لكم حقائق الساعة وحقائق اليوم، وماذا عليكم أن تفعلوا وماذا عليكم أن لا تفعلوا. أما البرنامج الجديد في شهر رمضان القادم، أتحدث عن البث المباشر إذا بقينا أحياء ووفقنا لذلك، فإن البرنامج القادم في شهر رمضان هو بانوراما الرجعة العظيمة في شهر رمضان الماضي في السنة الماضية. كان البرنامج بانوراما الظهور المهدوي في شهر رمضان القادم إن شاء الله تعالى سيكون البرنامج بانوراما الرجعة العظيمة. هذا البرنامج يقدم لكم معرفة وثقافة هي أساسية وركنية أيضا في خدمة التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. أتمنى أن يكون برنامجي هذا نافعا، وأن تكون رسائلي مفيدة. إنني قلتها بصدق وقلتها بإخلاص حينما خاطبت كل الجهات التي خاطبتها، أتمنى أن تكون نافعة. نلتقي قريبا إن شاء الله. زهرائيون، نحن والهوى، والهوى زهرائي. إلى لقاء قريب على مودتي قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.